بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة الخمسون، أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. وتشتمل هذه البصيرة القيمة على المباحث الآتية: الأول، فقه أوامر الله عز وجل. الثاني، أقسام أوامر الله عز وجل. الثالث، فقه القدر. الرابع، أركان الإيمان بالقدر. الخامس، أنواع القدر. السادس، أحكام القدر. السابع، حكم الرضا بالقدر. الثامن، ثمرات الإيمان بالقدر. الأول، فقه أوامر الله عز وجل. أوامر الله عز وجل نوعان: أوامر ملكية كونية، وأوامر إلهية شرعية. والأوامر الكونية ثلاثة أنواع: الأول، أمر الخلق والإيجاد، وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالخلق، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الثاني، أمر البقاء، وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء، قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الثالث، أمر التصريف والتدبير والنفع والضر والحركة والسكون والحياة والموت إلى آخره، وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال الله تعالى: هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أما الأوامر الشرعية فهي خمسة أنواع، وهي أوامر التوحيد والإيمان والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق. وهذه الأوامر الشرعية موجهة من الله للثقلين الإنس والجن فقط، وهي الدين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل كتبه، وهي أعظم نعم الله على خلقه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبمقدار قوة اليقين على أسماء الله وصفاته وأفعاله وأوامره الكونية والشرعية، يأتي عند العباد الشوق والرغبة والتلذذ بامتثال أوامر الله الشرعية. وأسعد الناس بذلك أعظمهم معرفة بربهم وهم الأنبياء، ثم من سار على هديهم. وبامتثال أوامر الله الشرعية يفتح الله لنا بركات السماوات والأرض في الدنيا، ويدخلنا الجنة في الآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الثاني: أقسام أوامر الله عز وجل. أوامر الله عز وجل قسمان: الأول أوامر شرعية قد تقع من العبد وقد يخالفها العبد بإذن الله، ومنها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الثاني أوامر كونية لا بد من وقوعها ولا يمكن للإنسان مخالفتها، وهي نوعان: الأول أمر رباني مباشر لازم الوقوع، فكل ما أراد الله وقوعه فلا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الثاني أوامر ربانية كونية، وهي السنن الكونية التي تتكون بإذن الله من أسباب ونتائج يتفاعل بعضها مع بعض، ولكل سبب كوني نتيجة. ومن السنن الكونية قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وقال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه السنن الكونية يمكن لإبليس وأتباعه محاولة تسخيرها لتكون سببا في هلاك بعض الناس، وقد شرع الله لنا الاستغفار والتوبة والدعاء للنجاة من ذلك. والدعاء لجوء إلى الله الذي خلق السنن الكونية كلها كالماء والنار وغيرهما، فهو القادر على إبطال مفعولها أو تغيير نتيجتها في أي وقت شاء وكيف شاء، كما أبطل مفعول النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الثالث: فقه القدر. القدر هو علم الله تعالى بكل شيء وتقدير ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ. والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكل ما يفعله الله عز وجل ويقضيه ويقدر على خلقه ففيه مصالح كثيرة وحكم عظيمة. فما يفعله سبحانه من المعروف والإحسان دال على كرمه ورحمته، وما يفعله من البطش والانتقام دال على غضبه وسخطه، وما يفعله من اللطف والإكرام دال على محبته وعلمه، وما يفعله من الإهانة والخذلان دال على بغضه ومقته، وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الزيادة والكمال دال على كمال قدرته ودال على وقوع المعاد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وأقدار الرب عز وجل نوعان، الأول ما يجريه الله في الكون من الخلق والرزق والحياة والموت والتصريف والتدبير ونحو ذلك من الأوامر الكونية، فهذه الأقدار العظيمة يجريها الله أمامنا كل يوم لنعلم بها كمال قدرة الله وعظمة أسمائه وصفاته وعظمة ملكه وسلطانه وإحاطة علمه في كل شيء. فإذا عرفنا ذلك زاد إيماننا بالله وزاد تعظيمنا له وزاد حبنا له فأطعناه وعبدناه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفنا ذلك آمنا بالله وحده وعبدناه وحده لا شريك له. الثاني ما يجريه الله على الإنسان من خير أو شر فهذا يكون بحسب عمله، فمن آمن وعمل صالحا أسعده الله في الدنيا ثم زاد سعادته عند الموت ثم زاد سعادته في القبر ثم تبلغ سعادته كمالها في الجنة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن كفر وعصى الله شقي في الدنيا ثم زاد شقاؤه عند الموت ثم زاد عذابه في القبر ثم ينال كامل العذاب في النار. قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. فيجري قدر الله على الإنسان بحسب ما يصدر من الإنسان من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر. وأكثر الناس لا يعلمون سر هذه الأقدار، ولهذا تتراكم المصائب على أكثر الخلق فيتوجهون إلى المخلوق في حلها فلا ترتفع بل تزداد فيحصل اليأس والقنوط. والحقيقة أن حلها بأيديهم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا الكفر بالإيمان والمعصية بالطاعة والإساءة بالإحسان أصلح الله أحوالهم فورا، وإن غيروا الخير بالشر عذبهم بذنوبهم، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. أما المصائب فتارة تكون عقوبة على المعاصي، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتارة تكون تربية للعبد لتصفية توحيده مما شابه من الأقدار، كما قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتارة تكون المصائب لتكفير سيئات العبد ورفعة درجاته، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا هم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. أخرجه مسلم. الرابع: أركان الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر وكل شيء فهو بقضاء الله وقدره، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أما أركان الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر يتضمن 4 أمور. الأول: الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء كان مما يتعلق بفعله سبحانه كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، أو مما يتعلق بفعل المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله وأحواله، وكأحوال الحيوان والنبات والجماد، وكل شيء فالله به عليم، كما قال سبحانه: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء من المخلوقات والعوالم والأحوال والأرزاق والآجال، كتب كميته وكيفيته وزمانه ومكانه، فلا يتغير ولا يتبدل ولا يزيد ولا ينقص إلا بأمره سبحانه. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم. الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته، فكل شيء واقع بمشيئة الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون أبدا، سواء كان مما يتعلق بفعله سبحانه كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك، أو كان مما يتعلق بأفعال المخلوقين كالنيات والأقوال والأعمال والأحوال. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقال الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خلق جميع الكائنات بذراتها وصفاتها وحركاتها، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الخامس أنواع القدر، ما قدره الله وقضاه بالنسبة للإنسان نوعان. الأول ما قضاه الله وقدره من أعمال وأحوال خارج إرادة الإنسان، سواء كانت فيه كطوله وقصره وحسنه وقبحه وحياته وموته، أو وقعت عليه بغير اختياره كالمصائب والأمراض ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغيرها من المصائب التي تارة تكون عقوبة للعبد، وتارة تكون امتحانا له، وتارة رفعة لدرجاته وتكفير سيئاته. وهذه الأعمال التي تجري فيه أو تقع عليه دون إرادة منه لا يسأل عنها الإنسان ولا يحاسب عليها، ويجب عليه الإيمان أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، وعليه الصبر والرضا والتسليم. فما من حادثة في الكون إلا وللعليم الخبير الرحيم فيها حكم وحكمة ورحمة وإحسان. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. الثاني ما قضاه الله وقدره من الأفعال التي يقدر عليها الإنسان ويفعلها بما وهبه الله من العقل والقدرة والاختيار، كالإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والإحسان والإساءة. فهذه وأمثالها يحاسب عليها الإنسان، وبحسبها يكون الثواب والعقاب، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحق من الباطل ورغب في الإيمان والطاعات وحذر من الكفر والمعاصي وزود الإنسان بالعقل وأعطاه القدرة على الاختيار، فيسلك ما شاء بمحض اختياره، وأي الطريقين اختار فهو داخل تحت مشيئة الله وإرادته، إذ لا يقع في ملك الله شيء بدون علمه ومشيئته وإرادته. قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بغافل وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السادس: أحكام القدر، وتشتمل على 10 مسائل. الأولى: متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المصائب كما في القسم الأول، فإذا مرض الإنسان أو خسر أو ابتلي بالمصائب بغير اختياره فله أن يحتج بقدر الله فيقول: قدر الله وما شاء فعل. وعليه أن يصبر ويرضى إن استطاع لينال الثواب كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الثاني: لا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المعاصي فيترك الواجبات أو يفعل المحرمات، لأن الله أمر بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وأمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. ومن رأى القدر حجة لأهل المعاصي يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، ولا يفرق بين من يفعل معه خيرا أو شرا. وهذا باطل مبني على باطل وسفاهة في العقل، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. المسألة الثانية: حكم فعل الأسباب. الدين كله حكم وأحكام وعدل وإحسان وقضاء وقدر، فما قدره الله للعبد من خير أو شر قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وهي الإيمان والطاعات، وللشر أسبابه وهي الكفر والمعاصي. والإنسان يعمل بمحض الإرادة التي قدرها الله له والاختيار الذي منحه الله له، ولا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه وقدره له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها باختياره الذي منحه الله إياه، فلدخول الجنة أسباب يجب فعلها، ولدخول النار أسباب يجب تركها. قال الله تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال الله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المسألة الثالثة: حكم دفع القدر. يشرع دفع القدر بالقدر فيما يأتي. أولا، دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحو ذلك. ثانيا، دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان، وهكذا. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المسألة الرابعة: مشيئة الله عامة لكل شيء. فعل الخير والشر من العبد لا ينافي نسبتهما إلى الله خلقا وإيجادا، فالله خالق كل شيء، ومن ذلك خلق الإنسان وأفعاله، ولكن ليست مشيئة الله عز وجل دليلا على رضاه، فالكفر والمعاصي والفساد كائنة بمشيئة الله، ولكن الله لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها وينهى عنها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وكون الشيء مبغوضا مكروها لا يخرجه عن مشيئة الله المتضمنة لخلق كل شيء، فلكل شيء خلقه الله حكمة مقصودة واقعة على أساس تدبيره لملكه وخلقه سبحانه. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المسألة الخامسة: حكم أفعال العباد. أفعال العباد مخلوقة، فالله عز وجل خلق العبد وخلق أفعاله، وعلم ذلك وشاءه وكتبه قبل وقوعه. فإذا فعل العبد خيرا أو شرا انكشف لنا ما علمه الله وخلقه وكتبه، وعلم الله بفعل العبد علم انكشاف، علم معرفة وإحاطة، فالله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكون الله قد شاء وقوع المعاصي فإن العاصي هو الذي اختارها، فإن الله لا يحب المعاصي ولا يأمر بها بل يبغضها ويكرهها. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وأفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم أحدا، والإحسان أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقام. فهو سبحانه إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان. فالمسيء يعامله بالعدل كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والمحسن يعامله بالفضل والإحسان كما قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. المسألة السادسة: فقه الطاعات والمعاصي. خلق الله عز وجل الجن والإنس مخيرين، فهم إما أن يؤمنوا أو يكفروا، أو يطيعوا أو يعصوا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومقصود الله عز وجل من خلقه توحيده والإيمان به وطاعته وعبادته وحده لا شريك له بما شرع. والطاعة تولد المنفعة وتثمر الأخلاق الحسنة، والمعصية تولد المضرة وتثمر الأخلاق السيئة. فالشمس والقمر والنبات والحيوان والبر والبحر أطاعت ربها، فخرج منها منافع كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى. والأنبياء والدعاة والعلماء لما أطاعوا الله خرج منهم من الخير ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وإبليس وجنوده من الجن والإنس لما عصوا ربهم وأبوا واستكبروا عن طاعة الله خرج بسببهم من الشرور والفساد في الأرض ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وهكذا الإنسان إذا أطاع ربه خرج منه من الخير والمنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وإذا عصى ربه خرج منه من الشر والمضار له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. آثار الطاعات والمعاصي. جعل الله عز وجل للطاعات والحسنات آثارا لذيذة طيبة محبوبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة، وجعل سبحانه للمعاصي والسيئات آثارا وآلاما مكروهة تورث الحسرة والندم وتربي على لذة فعلها بأضعاف مضاعفة. وما حصل لعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، والذنوب مضرة بالقلوب مثل السموم مضرة بالأبدان. وقد والله خلق الإنسان على الفطرة حسنا جميلا، فإن تلوث بالذنوب والخطايا نزع منه حسنه وجماله، وإذا تاب إلى الله عاد إليه حسنه وجماله، وبلغ كماله في الجنة، ورافق رسله وأنبياءه. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. المسألة السابعة: فقه الحسنات والسيئات. الحسنات قسمان: الأول حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، وهي الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني حسنة سببها الإنعام الإلهي على الإنسان بما يؤتيه الله من مال وصحة وعزة ونحو ذلك. والسيئات قسمان: الأول سيئة سببها الشرك والمعاصي، وهي ما يصدر من الإنسان من شرك ومعصية. الثاني سيئة سببها الابتلاء أو الانتقام الإلهي كأمراض الجسم وضياع المال والخوف والجوع والهزيمة ونحو ذلك. فالحسنة بمعنى الطاعة لا تنسب إلا إلى الله، فهو الذي شرعها للعبد وعلمه إياها وأمره بفعلها وأعانه عليها وأثابه عليها. والسيئة بمعنى المعصية لله ورسوله، إذا فعلها العبد والسيئة بمعنى المعصية لله ورسوله إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثرا المعصية على الطاعة، فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلها ولا تنسب إلى الله، لأن الله لم يشرعها ولم يأمر بها بل حرمها وتوعد عليها، كما قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. أما الحسنة بمعنى النعمة كالمال والولد والصحة والنصر والعزة، والسيئة بمعنى النقمة والابتلاء كالنقص في المال والأنفس والثمرات والهزيمة وأمثالها. فهاتان الحسنة والسيئة بهذا المعنى من عند الله، لأنه عز وجل يبلو عباده ابتلاء وانتقاما ورفعة تربية لعباده، كما قال سبحانه: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندي، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. سبل دفع عقوبة السيئات: إذا عمل المؤمن سيئة فعقوبتها تندفع بما يلي: إما أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه، أو يستغفر الله فيغفر الله له، أو يعمل حسنات تمحوها، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفروا له، أو يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بمصائب فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يرحمه أرحم الراحمين، والله غفور رحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المسألة الثامنة: فقه الهداية والإضلال. الله عز وجل وحده له الخلق والأمر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن رحمته سبحانه أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح السبل وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول. وبعد ذلك من آثر الهداية ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها وجاهد في سبيل تحصيلها هداه الله إليها. وأعانه على تحصيلها وتكميلها، وهذا من رحمة الله بعباده وفضله عليهم وإحسانه إليهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن آثر الضلالة ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها تمت له، وولاه الله ما تولى، ولم يجد من الله صارفا عنها، وهذا عدل الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. السابع: حكم الرضا بالقدر. الرضا بالقدر ثلاثة أقسام: الأول الرضا بالطاعات وهذا واجب، الثاني الرضا بالمصائب وهذا مستحب، الثالث الكفر والفسوق والعصيان، فهذا لا يؤمر بالرضا به بل يؤمر ببغضه وسخطه، فإن الله لا يحبه ولا يرضاه، وإن خلقه وهو لا يحبه فإنه يفضي إلى ما يحبه كما خلق الشياطين، فنحن نرضى بما خلق الله، أما نفس الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحبه، فالأمر الواحد يحب من وجه ويبغض من وجه كالدواء الكريه، فهو مكروه لكنه يفضي إلى محبوب، والطريق إلى الله أن نرضيه بأن نفعل ما يحبه ويرضاه، ليس أن نرضى بكل ما يحدث ويكون، ولسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضاه وقدره، ولكننا مأمورون أن نرضى بما أمرنا الله ورسوله، ولكننا مأمورون أن نرضى بما أمرنا الله ورسوله أن نرضى به، ونكره ما أمرنا الله ورسوله أن نكرهه. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقضاء الله خيرا أو شرا له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به العبد، فقضاء الله كله خير وعدل وحكمة ورحمة. الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فهذا منه ما يرضى به كالإيمان والطاعات، ومنه ما لا يرضى به كالكفر والمعاصي، وكذلك الله لا يرضاها ولا يحبها ولا يأمر بها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الثامن ثمرات الإيمان بالقدر. الإيمان بالقضاء والقدر مصدر الراحة والطمأنينة والسعادة لكل مسلم، فالمؤمن يعلم أن كل شيء بقدر الله، فلا يعجب بنفسه عند حصول مراده، ولا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأنه يعلم أن ذلك كله بقدر الله، وهو كائن لا محالة. ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر، فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. أخرجه أحمد بسند صحيح. أخرجه أحمد بسند حسن. فالإيمان بالقدر يثمر للعبد طمأنينة النفس وسكونها ورضاها بما قدر الله العزيز الرحيم، وذاك مقصود الله من خلقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.